سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزاياك.
نتخلق بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه؟ إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة.
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا الأكارم في هذا اللقاء المتجدد اللي نتفيأ فيه ظلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا ضيوفنا الأكارم الأفاضل، ولدي عبد العزيز وولدي راشد، نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم. هم اللي بيثرون الحلقة بأسئلتهم واستفساراتهم، يطرحون الإشكالات اللي تطري عليهم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بحاول قدر الإمكان أني أجاوب عليها. حياكم الله شباب.
الله يحييك أبوي، والله يحيي المستمعين.
الله يبارك فيكم يحفظكم. طيب نبدأ إن شاء الله رب العالمين. لو تخبرنا عبد العزيز، شو تكلمنا في اللقاء الماضي؟
تكلمنا في اللقاء الماضي عن إبراهيم عليه السلام لما وضع هاجر عليه السلام وولده إسماعيل في مكة، وكان أمر من الله.
نعم، وكان أمر من الله سبحانه وتعالى. طيب راشد، تفيدنا بعد شو كنا متكلمين عنه؟
تكلمنا بعد عن ماء زمزم.
نعم،
وكيف
ماء
هاجر
زمزم
كانت تصعد لجبل الصفا وجبل المروة.
طيب، احنا تكلمنا عن هجرة إسماعيل وإبراهيم عليه السلام إلى مكة، أو هجرة إبراهيم عليه السلام مع زوجته هاجر وولده إسماعيل، وطبعا هذا كان بأمر الله مثل ما ذكر عبد العزيز الله يبارك فيه ويحفظه. هذا الأمر جاء من الله تبارك وتعالى. وقبل هذا إبراهيم عليه السلام كان في العراق، ثم من العراق راح الشام فلسطين، ومن فلسطين راح مصر، ثم رجع إلى الشام، ثم جاء الأمر الرباني أن يأخذ زوجته هاجر أو إسماعيل، وهاجر أم إسماعيل، يأخذهم إلى وين؟ إلى مكة. وهناك إبراهيم عليه السلام أتى بهاجر عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، ويابهم مكة ووضعهم عند مكان البيت الحرام. يعني ما كان في الكعبة، ما كان في بيت الحرام، بس كان مكان البيت معلوم، وكان في قواعد للبيت. يعني حتى البيت يذكرون أهل العلم أن كان في مثل قواعد للبيت تبين مكان البيت. هنا وضع إبراهيم عليه السلام هاجر ووضع إسماعيل عليه السلام، وخلى عندهم جراب من تمر وسقاء فيه ماء، ثم رجع. هاجر لحقت إبراهيم عليه السلام، قالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ كررت ذلك على إبراهيم عليه السلام، فقالت له آخر شيء: الله أمرك بهذا؟ يعني الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. إبراهيم عليه السلام راح وصل عند ثنية من ثنايا مكة، وقف ودعا الله تبارك وتعالى، استقبل البيت يعني مكان البيت، ثم دعا الله تبارك وتعالى بآيات عظيمة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وهي قول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بهذه الدعوات العظيمة التي دعا إبراهيم عليه السلام بها ربنا تبارك وتعالى، أكرم الله جل وعلا هاجر وإسماعيل عليه السلام بأن جعل في هذا المكان ماء زمزم، وخلى الناس تفد إلى هذا المكان. كل هذا بإذن الله تبارك وتعالى وبأمره وبدعوة إبراهيم عليه السلام.
زين أبوي، من باب الفائدة يعني، لو تخبرنا مرة ثانية كيف طلع ماء زمزم؟
طبعا لما راح إبراهيم عليه السلام بعد أن دعا هذه الدعوات، الماء اللي عند هاجر عليه السلام خلص، التمر اللي عند هاجر عليه السلام خلص، فعطشت هاجر وعطش إسماعيل عليه السلام. ثم هنا هاجر عليه السلام يعني ما قدرت تتحمل تشوف ولدها يعان وعطشان، فانطلقت إلى جبلين، جبل الصفا وجبل مروة. صعدت الجبل الأول ودعت الله تبارك وتعالى وتنظر تشوف أحد، لأن تأخذ بالأسباب، فما شافت أحد، نزلت وراحت الجبل الثاني، ثم نزلت راحت الجبل الأول، وهذا تكرر 7 مرات. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا هو سعي الناس بينهما في الحج والعمرة. وهذه دائما أنا أقول لما الواحد يروح الحج ولا العمرة ويسعى بين الصفا والمروة، فليتذكر هذا الموقف العظيم الذي كان من أمنا هاجر عليها السلام، أم إسماعيل عليها السلام. طبعا في المرة 7 يا جبريل عليه السلام وذكر أهل العلم أنه بحث أو ضرب بعقبه أو بجناحه عن موضع زمزم حتى ظهر الماء، فجعلت هاجر عليه السلام يعني تجمع هذا الماء، تغرف هذا الماء وتجمع في سقائها، والماء يفور لكن قامت تجمعه. ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هاجر، جدته هاجر أو أم إسماعيل هاجر عليها السلام، قال: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم اليوم عينا معينا. هنا شربت هاجر عليها السلام وأرضعت ولدها. وهنا يذكر أهل السير والتاريخ أن الملك له جبريل عليه السلام قال لهم: لا تخافوا الضيعة، فإن هذا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله.
أبوي لو تخبرنا بعد قصة إسماعيل عليه السلام لما جاء الوحي بذبح إسماعيل.
سبحان الله، هذه من القصص العظيمة والشيقة واللي فيها عبر وعظات، قصة إسماعيل عليه السلام لما أمر أبوه إبراهيم عليه السلام بأن يذبح هذا الولد. وهذه سبحان الله من القصص التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. طبعا إبراهيم عليه السلام ترك هاجر وترك إسماعيل عليه السلام في هذا المكان، وطبعا مع خروج ماء زمزم قبيلة جرهم القحطانية اليمانية مرت من هنا وشافت هذا المكان وبقت في هذا المكان واستقرت في هذا المكان، واستأذنوا هاجر عليه السلام أنهم بيستقرون هني. هاجر قال تستقرون لكن الماء ماينا، ثم صار اتفاق بينهم، ثم أكرم الله تبارك وتعالى هاجر عليه السلام فنشأ إسماعيل عليه السلام. وطبعا هني بعد لازم نعرف أن إسماعيل عليه السلام تعلم اللغة العربية من قبيلة جرهم اليمانية القحطانية. ثم بعد سنوات يا إبراهيم عليه السلام وعنده رؤيا شافها، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لما جاء وقال هذا الكلام هو يستشير يعني ولده، قال: يا ولدي أنا شفت رؤيا في المنام ورؤيا الأنبياء حق. إيش قال لإبراهيم عليه السلام أو إيش قال إسماعيل عليه السلام؟ قال: هذا حلم وهذه رؤيا وأبوي وتركها، ولا شو قال له؟ علم أن رؤيا الأنبياء حق، هذا إيمان إسماعيل عليه السلام بأن رؤيا الأنبياء حق. لما قال له أبوه إبراهيم عليه السلام هذا الكلام إيش قال؟ شوف الجواب، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، شوف جواب الولد، يعني الواحد يتعجب من أمر الأب كيف، لكن تسليم لأمر الله جل وعلا. إبراهيم عليه السلام يذكرنا بموقفه لما ألقي في النار، جاءه جبريل عليه السلام قال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى. فمسلم أمره لله تبارك وتعالى من يوم هو صغير عليه السلام، من يوم كسر الأصنام مسلم أمره لله تبارك وتعالى، متوكل على الله، مقدم على الله تبارك وتعالى. هني ما عنده إلا هذا الولد، وبعد سنوات طويلة وقد بلغ الشيب يعني مبلغه، يعني كان عمره، يقولون أهل السير كان عمره 80 سنة لما رزق هذا الولد اللي هو إسماعيل عليه السلام. مع ذلك لما جاء الأمر الرباني أن يجعله قربان، يا عند ولده وقال: يا ولدي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فكان الجواب الأعجب من الولد: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طبعا إبراهيم عليه السلام أخذ ولده إسماعيل وراحوا، وين راحوا؟ راحوا منى. دائما لما نروح مكة احنا حق الحج والعمرة في منطقة اسمها منى اللي هي برا مكة أو في حدود يعني الجمرات، خرج به إلى منى لتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. ولما تله للجبين، يعني خلاص وضعه للجبين والسكين بيده، يقول بعض أهل التفسير أن إسماعيل عليه السلام هني قال: يا أبتي يعني ضع وجهي في الأرض حتى إذا يعني شفت السكين ما أكره أمر الله تبارك وتعالى، حتى لا يوسوس الشيطان لي فأكره أمر الله جل وعلا. وقال: ارفع ثيابك، يعني ارفع ثيابك حتى لا يأتي عليها الدم فتراها أمي فتكره أمر الله. شوف كيف تسليم لأمر الله تبارك وتعالى، وتسليم وطاعة وإقبال، ويعني كمال طاعة لله تبارك وتعالى. هني لما رأى الله تبارك وتعالى من إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام هذا الإقبال، وهذه عبرة لنا أن هكذا فليكن الإنسان مع أمر الله، مطيعا مقبلا مخبتا مطيعا منيبا لله تبارك وتعالى. وأيضا الذي يأتيه الولد الأمر من الأب يطيع الأب، يسمع كلام الأب ما يرد كلام الأب، يعلم أن والده خاصة إذا كان أمر ديني شرعي ما يرده أبدا من أمر بالصلاة وأمر بالصيام وأمر بطاعة الله تبارك وتعالى وترك المنكرات وترك المعاصي، ما يرد أمر الله ولا يرد أمر والده. شوفوا شو صار هنا، فدى الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام بذبح عظيم، وذكر الله جل وعلا هذا في كتابه في سورة الصافات لما أتى إبراهيم عليه السلام يضع السكين على رقبة إسماعيل عليه السلام، ناداه ربه جل وعلا من فوق سبع سماوات أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. هكذا سلم الله تبارك وتعالى إسماعيل عليه السلام، وكان هذا الابتلاء العظيم من الله جل وعلا لإبراهيم، وإبراهيم أذعن لله تبارك وتعالى وأطاع الله جل وعلا، وكذلك إسماعيل اللي يعني خلاص راح يذبح سلم لأمر الله تبارك وتعالى، ففاز الوالد وفاز الولد برضا من؟ برضا الله تبارك وتعالى، فأثنى عليهم الله جل وعلا في كتابه. نسأل الله جل وعلا أجعلنا على خطاهم سائرين. فاصل وبنرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل البعث،
تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
علم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازلنا مع إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وزمزم، وقصة ذبح إسماعيل عليه السلام، وأيضا قصص أخرى راح يثرونها لنا عبد العزيز وراشد. راشد أو عبد العزيز، من وين نبدأ الحين مع الفقرة الثانية؟
زي أبوي، لو نبدأ بقصة إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام لما بدوا يبنون الكعبة.
جميل جميل، وهذا موضوع من المواضيع الجميلة والمثرية والتي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. وسبحان الله، كانت يعني هجرة إسماعيل وإبراهيم وهاجر عليهم السلام جميعا إلى مكة المكرمة وبقائهم لبناء هذا البيت. احنا ذكرنا قبل شوي أن جبريل عليه السلام شو قال؟ قال لا تخافوا الضيعة، فإن هذا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. هذا الذي أوحاه جبريل عليه السلام إلى هاجر وإسماعيل عليهم السلام. وهنا بعد سنوات أيضا رجع إسماعيل، أو في نفس الحادثة لما صارت حادثة الذبح، بدأ إسماعيل عليه السلام قال حق ولده إن الله تبارك وتعالى أمرنا ببناء البيت، فأتوا بالحجارة من يعني قرب زمزم وين كانت القواعد، قواعد البيت. وهنا بدأ إسماعيل عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ببناء بيت الله تبارك وتعالى. ولما فرغوا من بناء بيت الله جل وعلا، أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج، فهذه جاء فيها قول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هنا صعد إبراهيم عليه السلام جبل من جبال مكة، جبل الصفا أو جبل أبي قبيس، ونادى بسم الله تبارك وتعالى قائلا أيها الناس إن ربكم بنى بيتا أو بنى لكم بيتا فحجوه. وهنا أسمع الله تبارك وتعالى هذا النداء كل المخلوقين، فلبى الناس. إلين يومنا هذا نحن لما نلبي نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية هي إجابة لنداء إبراهيم عليه السلام لما الله قال له وأذن في الناس بالحج. لما نادى إبراهيم عليه السلام وقال أيها الناس إن ربكم بنى لكم بيتا فحجوه، فكانت الإجابة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه بارك الله فيكم كانت قصة بناء البيت. أيضا من المواقف الجميلة التي سطرها القرآن دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، يعني لما بنوا البيت وخلصوا من بناء البيت دعوا الله بدعاء. إيش هو؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول أهل التفسير هذه كانت دعوة إبراهيم وإسماعيل لمنو؟ لنبينا
محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذه هي الدعوة التي جاء فيها حديث، من حافظ الحديث هذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوته أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام. هذه كانت دعوة إبراهيم ودعوة إسماعيل عليهما السلام، فبعث الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم يتلو علينا آيات الله جل وعلا ويعلم قومه وأمته الكتاب والحكمة ويزكيهم صلوات الله وسلامه عليه. طبعا إبراهيم عليه السلام كان بنى الكعبة وبنى أيضا شيء ثاني، إيش هو؟ بنى بيت المقدس. من اللي بنى بيت المقدس؟ بنى إبراهيم عليه السلام
في فلسطين.
اللي بنى بيت المقدس إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام أيضا استقر في فلسطين، وهناك الله رزقه ولده الثاني. إيش اسمه ولده الثاني؟
إسحاق
ابن إبراهيم عليه السلام، وعلى نبينا وعلى إسماعيل وهاجر جميعا عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام.
طيب، هذه الأحداث وهذه القصص كانت في زمن في قرن يعني؟
أيوة، جميل، هذا سؤال جميل فعلا. واحد يسأل هذا متى كان؟ قبل 1000 سنة، قبل 2000 سنة، قبل 3000 سنة؟ أول شيء خلونا نحسب، عندنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هاجر قبل 1446 سنة، يعني قبل 14 قرن، وعيسى عليه السلام ولد قبل حوالي 2025 سنة، بنقول 2000. يقول أهل التاريخ وأهل السير كانت هذه الأحداث وهذه القصص، إبراهيم عليه السلام وهجرته من العراق إلى الشام وبناء بيت المقدس ثم بناء الكعبة المشرفة، وإسماعيل عليه السلام، كانت في القرن 19 قبل الميلاد، يعني قبل عيسى عليه السلام ب2000
سنة
أو 1900 سنة تقريبا، من زمن إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا حوالي 4000 سنة. 4000 سنة يعني قبل الميلاد 19، وبعد الميلاد عندنا الحين بعد 20 قرن، هاي صارت 39 قرن، قريب من حوالي 4000 سنة.
يعني أبوي قبل إبراهيم وإسماعيل عليه السلام ما كان في كعبة؟
سؤال جميل. يعني احنا قلنا الحين ان إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام هم اللي بنوا الكعبة، صح؟ طيب، هل قبلهم كانت الكعبة مبناية أو لا؟ هذا طبعا موضوع كثير من أهل العلم تكلم فيه وذكروا أشياء كثيرة، لكن نأتي على ما ذكره أهل التفسير، ومنهم إمام المفسرين ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر ابن كثير أن الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة في شأن بناء الكعبة دلت على أن أول من بنى الكعبة هو إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، وقد كان مكان البيت ربوة عالية مشرفة على ما حولها. هذا المكان كان معروف للملائكة وكان معروف للأنبياء، يعني حتى الأنبياء قبل كانوا يعرفون المكان، وكانت هذه البقعة مشرفة معظمة من قديم الزمان، حتى جاء الخليل إبراهيم عليه السلام فأسس القواعد وبنى البيت بأمر منه؟ بأمر الله تبارك وتعالى. طبعا بعض الناس نقل من أهل السير وأهل التاريخ أن يعني كانت هناك عمارة للملائكة بنوا البيت، ثم عمارة آدم عليه السلام، وهذه ذكرها الأزرقي والبيهقي وغيرهم من أهل التاريخ والحديث، لكن ما في شيء ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما في شيء في القرآن. حتى ذكر بعضهم عمارة أولاد آدم عليه السلام، وبعدين صار هدم، صار إعصار نوح عليه السلام، وغرقت الأرض وغرقت الكعبة، فجاء إبراهيم عليه السلام. يعني يذكر أهل العلم هذا، لكن اللي قالها ابن كثير أن الصحيح أن بناء البيت كان على يد إبراهيم عليه السلام وعلى يد إسماعيل عليه السلام، والروايات الثانية كلها موقوفة على بعض الصحابة وبعض التابعين، ورواها أهل التاريخ والسير مثل ما ذكرنا الأزرقي، وفي واحد ثاني بعد اسمه الفاكهي، وبعض المفسرين والمحدثين. لكن هل هي روايات صحيحة أو حسنة؟ لا، أهل العلم ذكروا أنه كما يقول ابن كثير ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام. هذا كلام منه؟ كلام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى.
زين أبوي، إذا يعني ما كان في كعبة بناء مبنية، كيف كانوا يسوون حج؟ كيف كانوا يطوفون على الكعبة؟ هل كان في حج يعني قبل؟
نعم، كان في حج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما من نبي إلا وقد حج البيت. بل اسمع هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل وادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال هذا وادي عسفان في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد مر بهذا نوح وهود وإبراهيم على بكرات لهم حمر، خطمهم الليف وأزرهم العباء وأرديتهم النمار، يحجون البيت العتيق. وجاء أيضا في حديث آخر أو رواية ثانية يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. قال مر به هود وصالح عليهم السلام على بكرات خطمها الليف وأزرهم العباء وأرديتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق. طيب هني واحد يقول في تعارض، ما كان في كعبة، لكن أنا قبل شوي شو قلت؟ قلت كان في مكان البيت، إيش كان؟ ربوة عالية مشرفة على ما حولها، يعني مكان مرتفع مشرف على باقي الأماكن، معروف للأنبياء السابقين، وكانت هذه البقعة بقعة معظمة مشرفة من قديم الزمان. فكانوا على قول أن ما كان في بيت وما كان مبناي، أنهم كانوا يأتون إلى هذه البقعة ويطوفون، لأنها كانت بقعة مرتفعة ومشرفة. فهذا يبين أن ما في تعارض على كلام ابن كثير مع هذه الروايات وهذه الأحاديث. وطبعا بعد إبراهيم عليه السلام صار بناء يقولون يعني أهل السير بناء العماليق، لأن جاء سيل إلى مكة وهدم الكعبة، وبنوا العماليق كانوا قوم يسكنون مكة مثل جرهم مثل خزاعة، هذه العماليق بعد من القبائل والأقوام، بنوا الكعبة بناء العماليق. وأيضا هناك عمارة صارت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 35 سنة، جاء سيل وهدم الكعبة، فقريش جمعت مال وجمعت يعني من الأموال وبنت الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم. وهذه لو تتذكرون حادثة النبي صلى الله عليه وسلم لما الحجر الأسود، كل قبيلة قالت احنا اللي نضع الحجر الأسود، ثم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى الصادق الأمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم أن يعني أو أشار عليهم لما استشاروه أن يضعونها على خرقة أو شيء فيشلها من كل القبائل، يعني يمسكون طرف
شخص،
نعم، ثم يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم. وأكرم الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه المشورة الطيبة المباركة التي كانت منه صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا يعني عمارات أخرى صارت، يعني في زمن ابن الزبير رضي الله عنه صارت عمارة، وغيرها من الأحداث التي صارت في بيت الله تبارك وتعالى.
لو تخبرنا أكثر عن بناء ابن الزبير للكعبة.
هذه حادثة ابن الزبير للكعبة حقيقة فعلا يعني مثل ما قلت راشد، شوي نقف معاها وقفة، لأنها صارت أحداث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة الخلفاء الراشدين. صار أمير لمكة اللي هو عبد الله ابن الزبير بن العوام، بايعها أهل مكة وصار أمير مكة. فهنا أراد عبد الله بن الزبير أن يعمل بحديث، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حق عائشة رضي الله عنها، قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. شو سالفة هذا الحديث؟ أنا قلت قبل شوي قريش لما يا سيل وانهدمت الكعبة بنوا الكعبة، الفلوس الطيبة اللي من الحلال اللي مو من الربا اللي هو من البغاء والزنا، هذه الأموال ما كفت بناء البيت، يعني ما كفت يوفرون حق لأنهم يبون يبنون البيت من مال حلال حلال، يعني ما كف المال، فبنوا البيت وقصر. فتشوفون مكان الحجر، هذا مكان الحجر، هذا أصلا من البيت، لكن قريش لما قصرت معاهم الفلوس ما بنوا، بس خلوا حاجز أن هذا تابع للبيت فيكون الطواف من بعده. وأيضا قريش من الأشياء اللي سووها، الكعبة كان لها بابين خلوا لها باب واحد، باب الكعبة كان لاصق في الأرض، قريش رفعوها فوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال حق عائشة أني أنا أبا أغير، لكن أنا ما راح أغير لأن قومك حديثوا عهد بإسلام. وفي هذا درس من النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن مو كل شيء لازم إحنا نسويه، في بعض الأشياء يمكن نتنازل عنها تأليفا للقلوب وتسامحا مع الناس ولإقبال الناس على الحق. فقال حق عائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بإسلام لهدنت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم عليه السلام. طبعا بقى الأمر هذا في زمن أبو بكر تم نفس الشيء، مع أن نشوف الإسلام انتشر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتح بيت المقدس والفتوحات، لكن عمر رضي الله عنه أيضا أبقى البيت مثل ما هو، وكذلك عثمان وهو ثالث الخلفاء الراشدين، وعلي بن أبي طالب وهو رابع الخلفاء الراشدين، كلهم أبقوا البيت على ما هم عليه. جاء زمن معاوية رضي الله عنه وبقي البيت مثل ما هو عليه، لكن سبحان الله بعد سنوات لما صارت بعض الخلافات وصار لكل بلد أمير، صار أمير في مكة، فاقترحوا هذا الأمر عملا بالحديث هذا، فبنى البيت. لكن سبحان الله ما تم هذا الأمر، بعض مثل الحجاج بن يوسف الثقفي والخليفة في بني أمية قالوا احنا يعني ما كانوا سامعين هذا الحديث، قالوا لا أخطأ عبد الله بن الزبير، فرجعوا الكعبة مثل ما هي. بعدين بعد سنوات علم أنه لا، كان حديث عائشة وهو حديث صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه راح يرفع الكعبة. هنا صارت حادثة في زمن العباسيين، في بداية زمن العباسيين أحد الخلفاء قال خلاص أنا ببني الكعبة على قواعد إبراهيم. فأتى الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه، قال اترك البيت مثل ما هو حتى لا يصير لعبة الملوك، يعني حتى ما يأتي كل ملك واحد يقول أنا بكبر واحد يقول أنا برد مثل ما كان، قال اتركه مثل ما هو. فبقي من ذلك الزمان إلى زماننا هذا على ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولله تبارك وتعالى الحكمة البالغة. لكن الحمد لله في هذه السنوات الأخيرة لاحظنا كيف صارت التوسعات، وحتى قبل في القرون الماضية كانت تصير توسعات وتوسيع لبيت الله تبارك وتعالى، راح نذكرها إن شاء الله بشيء من التفصيل مع الفقرة الثالثة، فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأكارم.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
علم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأفاضل، ولازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع بناء الكعبة، وذكرنا قبل فاصل بناء ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وعمله في عمارة كعبة الله تبارك وتعالى وبيت الله جل وعلا. طبعا ابن الزبير رضي الله عنه لما أراد تجديد الكعبة باشر هو ومن معه من المسلمين بنقض الكعبة حتى بلغوا بها الأرض، يعني أزالوا الكعبة وجدرانها وأقاموا أعمدة من حولها وأرخوا عليها الستور، يعني وضعوا سواتر أساساً بيشيلون الكعبة من مكانها وبيبنون مرة ثانية، ثم باشروا في رفع البناء. طبعاً زادوا على البناء السابق حوالي تقريباً كم ذراع، يعني لأن قريش قصر عليهم الفلوس ما بنوا على الحجم اللي هو كان على زمن إبراهيم عليه السلام، فزادوا في طولها وزادوا في عرضها وجعلوا فيها بابين، يعني ابن الزبير رضي الله عنه جعل الكعبة بابين كما جاء في الحديث، وجعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم عليه السلام. فبناها ابن الزبير رضي الله عنه بهذا، لكن حصل ما حصل في زمن الحجاج، وأتى الحجاج وهدم الكعبة وبناها على نفس الوضع السابق. وهنا ذكر أهل السير أن الحجاج بن يوسف بأمر من عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي كما جاء في صحيح مسلم، عندما شكك عبد الملك في سماع ابن الزبير من خالته عائشة، لأن ابن الزبير سامع الحديث من خالته عائشة، وأم عبد الله بن الزبير منه أسماء بنت أبو بكر رضي الله عنها وعن أبيها، فكان سامع الحديث من خالته عائشة رضي الله عنها اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية إلى آخر الحديث. عزم عبد الملك بن مروان لما شكك في هذا الحديث عزم على أن يرجع البيت كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان في عهد الخلفاء الراشدين. وذكرنا في عهد العباسيين الإمام مالك منعهم، قال أنشدك الله يا أمير المؤمنين، قيل أنه كان هارون الرشيد أو غيره، فقال أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك، لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره فتذهب هيبته من قلوب الناس، فصرفه عن رأيه في هذا الأمر. سبحان الله، هذه أيضا كانت حكمة من مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه الإمام، إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، فمنع الخليفة من هذا الأمر.
زين أبوي، أنت خبرتنا عن الكعبة، لكن في شيء صوبة اسمه مقام إبراهيم، شو هو؟
أيوة، مقام إبراهيم، سؤال جميل، جزاك الله خير. فعلا يعني الواحد يروح هناك ويشوف، يشوف الكعبة ويشوف عند الكعبة في شيء، واليوم احنا لما نروح العمرة والحج نشوفها مثل يعني داخل غطاء زجاجي، هذا يسمى مقام إبراهيم عليه السلام، وهذا مقام إبراهيم هو الحجر اللي كان إبراهيم عليه السلام يوقف عليه لما ارتفع البناء. إبراهيم عليه السلام طبعا يعني مثلا كان طوله طول معين، بلغ طول معين في زماننا هذا، نحن شو نحتاج؟ نحتاج مرات رافعة، مرات نحتاج دري ونصعد ونبني. فربي تبارك وتعالى جعل لإبراهيم عليه السلام هذا الحجر الذي كان أيضا من المعجزات، وكان يوقف عليه إبراهيم عليه السلام، وترك أثر على هذا الحجر، فكانت قدماه عليه السلام إلى يومنا هذا واحد يروح يشوف الحجر يشوف آثار أقدام إبراهيم عليه السلام. وتم هذا الأثر إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذهب إلى يومنا هذا. واليوم مع عمارة البيت ومع بناء البيت ومع زيادة بيت الله تبارك وتعالى وتعميره، حطوا في هذا الغطاء الزجاجي، لأن الناس دائما يأتون يلمسون. حتى ذكر بعض أهل العلم أنه قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين كان يعني كان تقريبا فيه آثار وفيه رطوبة، يعني كانت رطبة كما جاء في بعض الأبيات قالها أبو طالب: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. فكثر مس الناس ولمس الناس وتمسح الناس ذهبت هذه الرطوبة، بقى مثل ما هو اليوم نشوفه جاف. فوضعه يعني العلماء أو الأمراء في هذا أساس الناس يعني من كثر لمسهم ومسحهم بهذا تمسحهم بهذا الحجر
بيخترب عليه.
نعم، أيضا جاء في الآثار أن المقام كان ملاصق للكعبة، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاصق للكعبة، في زمن أبو بكر رضي الله عنه كان ملاصق للكعبة، لكن مع كثرة الحجاج ومع كثرة المعتمرين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب أخره عن البيت، يعني بعده شوي أساس الناس اللي يطوفون، وهذا يكون بعيد اللي يبغى يسير يصلي عند المقام، لأن المقام مكان صلاة، يعني بعد المقام ناس تصلي، فكانت الناس تتجمع هني وتصلي، فتضيق على منه على اللي يطوفون، فبعده عمر بن الخطاب أساس الناس تطوف والناس وراء المقام تصلي إلى بيت الله تبارك وتعالى، وذلك عملا بقول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لذا نحن إذا رحنا العمرة نطوف، أول شيء كم شوط نطوف؟
سبع
أشواط. بعد ما نطوف السبع أشواط شو نسوي؟
الصفا والمروة.
لا، قبل الصفا والمروة نصلي
ركعتين.
وين؟ عند مقام إبراهيم. نجعل المقام أمامنا وبيننا وبين بيت ربنا، ثم نصلي هالركعتين. ومن السنة أن نقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية الفاتحة وشو؟
الإخلاص.
نعم، هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قبل شوي راشد ببناء إبراهيم عليه السلام للمسجد الأقصى، وأن إبراهيم عليه السلام هو اللي بنى الكعبة، وأيضا شرفه الله تبارك وتعالى ببناء المسجد الأقصى. لكن كم سنة كان بين بناء المسجد الأقصى والمسجد الحرام؟ كم سنة
كان بينهم؟ حوالي 40 سنة تقريبا.
ممتاز، جميل. نعم صح، كان بينهم 40 سنة. طيب، عندكم مواضيع ثانية تبغون نطرحها؟
نحن تكلمنا عن الكعبة، بس في شيء ما تكلمنا عنه، الحجر الأسود.
الحجر الأسود، نعم، الحجر الأسود طبعا هذا كما جاء في الآثار والحديث أنه كان يعني أبيض، وهو حجر نزل من الجنة، وأن هذا الحجر صار أسود من ذنوب بني آدم، كما جاء في بعض الآثار والأحاديث التي صحها كثير من أهل العلم. وهذا الحجر الأسود طبعا مكان معروف، ركن الحجر الأسود، وعندنا الجهة الثانية الركن اليماني اللي هو جهة اليمن، وهذا جهة الشام. والحجر الأسود كما ذكرنا يعني يستحب كما جاء في الأحاديث تقبيله، إذا واحد قدر يقبله في الطواف وهو يطوف سبع أشواط يقبل الحجر الأسود، إذا ما قدر يلمسه، وإذا ما قدر من الزحمة يؤشر إليه. طبعا هذا الحجر لا ينفع ولا يضر، لذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لولا، يعني أني أعلم أنك لحجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك لما قبلتك، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. هذه بارك الله فيكم الحجر الأسود ومقام إبراهيم وكعبة الله تبارك وتعالى وتقدس.
ولو تخبرنا عن حالة الجزيرة العربية لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
سؤال مهم هذا، وفعلا لابد أن نتطرق إلى الوضع في جزيرة العرب وحولها من بلاد العالم، وطبعا عندنا يعني حالة سياسية، الحالة الدينية، الحالة الاجتماعية، لازم نتكلم عن هذه الأشياء. وسبحان الله قبل ما نشرع في هذا لابد أن نعلم أن الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا مبلغ من الضلال والبعد عن كتاب الله والبعد عن الأديان وتحريف الأديان وتبديل الأديان، مبلغ كبير، حتى أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني أكثر الناس بلغوا من الضلال الشيء الكبير إلا بقايا من أهل الكتاب الذين بقوا على دين الأنبياء، دين عيسى عليه السلام ودين موسى عليه السلام، لكن أكثر الناس بدلوا وغيروا وحرفوا، نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. طيب احنا عندنا الحالة تكون هناك حالة سياسية، وعندنا أيضا حالة الدينية، وأيضا عندنا الحالة الاجتماعية. شو نبدأ أول شيء؟
نبدأ بالحالة السياسية.
طيب الحالة السياسية طبعا لابد نعرف أن مكة كان حولها مدن ومناطق ودول وحضارات، منها بلاد الفرس في فارس، وبلاد الروم في شمال الشام، وأيضا كانت بلاد الشام، وأيضا هذه بلاد الشام كانت شمال الجزيرة العربية، وبلاد العراق أيضا شمال الجزيرة العربية، وأيضا عندك في جنوب الجزيرة بلاد اليمن، وأيضا عندك من الحضارات أو المدن كانت مكة ويثرب، وكانت هناك الطائف، وهناك بلاد نجد، وهناك بلاد البحرين، كل هذه كانت يعني مناطق ودول، وأيضا بلاد عمان، وكان فيها أيضا هذه البلدان بعضها فيها ملوك، وهذه البلدان بعضها كانت ممالك وفيها ملوك، وبعضها لا كانت قبائل، وهي القبائل في سيد القبيلة وهو اللي يدير شؤون القبيلة، ومنها مكة يثرب الطائف ما كانت ملوك لكن كانت قبائل، وفي سيد القبيلة هو اللي يدير الأمور السياسية وأمور البلد. طبعا في الجنوب ذكرنا كانت اليمن، وكانت اليمن طبعا من أقدم الشعوب، وهي من العرب العاربة من أيام سبأ، وأكثر القبائل أصلا العربية طلعت بعد ما انهدم سد مأرب في سبأ، انتشروا في شرق الجزيرة وغربها حتى الشام والعراق، كلهم يعني تفرقوا، ومنهم قبيلة جرهم اللي كانت في مكة، ومنهم بعد جرهم خزاعة اللي حاربوا جرهم وأيضا حكموا مكة، وأيضا من بلدان الحيرة في العراق في الشمال، وكان فيها أيضا من القبائل، وكانت تحت يعني سيطرة الفرس لكن كان فيها قبائل عربية، وكانوا أيضا اللي هم المناذرة يعني من ملوك الحيرة النعمان بن المنذر، وفي اليمن من ملوك حمير كان ذو نواس، وهذا ذو نواس سبحان الله يعني دان بالديانة اليهودية، فكان أهل اليمن أكثرهم على دين عيسى عليه السلام على النصرانية، فراح هذا ذو نواس وأجبرهم على اليهودية، لكن لما ما أطاعوه حفر خندق كبير وألقاهم وشب فيها النار وألقى هؤلاء. هذيل قصتهم في سورة البروج، لما نقرأ سورة البروج أصحاب الأخدود هم هؤلاء اللي كانوا في اليمن على يعني ما ذكر أهل السير أن هذا هو الراجح، أن الملك ذو نواس الحميري هو الذي أضرم النار وألقاهم، لأنهم كانوا على دين التوحيد وعلى دين عليه السلام، أراد أن يدخلهم في اليهودية التي كانت يعني محرفة ومبدلة ومعطلة وفيها من الوثنية، نسأل الله العافية والسلامة. فلما ما أطاعوه أحرقهم بالنار، لكن هو الذي خسر وهم الذين نجوا. في الحيرة ذكرنا المناذرة، وفي الشام كانوا الغساسنة، وأيضا كانوا تحت سيطرة الروم. أما مكة، وطبعا مكة لو قسمنا الجزيرة العربية، عندنا الجزيرة العربية بلاد اليمن، وعندنا نجد، وعندنا الحجاز. اليمن سميت باليمن لأنها يمين الكعبة،
يمين الكعبة
نعم، والحجاز سميت الحجاز لأنها تحجز بين جنوب الجزيرة وشمالها، وقيل بين اليمن ونجد، فهذه يعني من يعني أسباب هذه التسميات. ومن بلاد الحجاز مكة، ومن بلاد الحجاز يثرب، ومن بلاد الحجاز أيضا الطائف، هذه كلها من بلاد الحجاز. طبعا الحجاز ما كان فيها ملك، في مكة في سيد مكة، في الطائف في سادة الطائف، في يثرب نفس الشيء، قبائل كل قبيلة تسود يعني تسود أهلها. وحتى لما يوجرهم في زمن إسماعيل عليه السلام ما صار ملك، لكن صار بلد وصار ما هو أفئدة وصار طريق تجارة، الناس اللي طالعين من اليمن رايحين الشام يمرون مكة، وصارت يعني مثل حضارة كبيرة، وتجمع الناس تجمع الناس. ثم جاءت بعض القبائل مثل قبيلة خزاعة وحاربوا جرهم ويعني مثل مصطلح اليوم احتلوا الحرم ومسكوا الحرم. طبعا هني بني إسماعيل اللي هم قريش وغيرها ابتعدوا، لا هم من خزاعة يعني لا حربوا مع خزاعة ولا مع جرهم، يعني قالوا احنا بني إبراهيم عليه السلام فما دخلوا في الحرب لأن البيت له حرمة.
بس ما طردوهم يعني من مكة صح؟
ما طردوهم، بقوا يعني بني إسماعيل اللي هم قريش وكنانة، هذيل تموا هذيل تحاربوا. طبعا جرهم احتلت المكان وحكمت المكان، وهذا الوقت بعد كان تقريبا ماي زمزم قد نضب، أو جرهم قبل ما يطلعون دفنوا. أنا قريت في بعض كتب التاريخ أن قبيلة جرهم قبل ما يطلعون شافوا خلاص الوضع أن خزاعة بتحكم، دفنوا ماي زمزم أضاعوا مكانها
لما جاءت خزاعة عبد المطلب يد.
نعم، وراح نذكر إن شاء الله في اللقاءات الجاية هذا الأمر. اليوم نكتفي بهذا الذي ذكرناه، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه ويفهمنا في دينه، وأيضا نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف تاريخ مكة وتاريخ الإسلام وتاريخ السيرة النبوية بهذه التفاصيل التي حري بنا كبار وصغار ذكور وإناث أن نتعلمها ونعرفها حتى نكون ممن علم هذه الأشياء وعلم غيره وأيضا اعتبر بهذه القصص وهذه المواقف. نلتقي في لقاء آخر مع ضيوفنا، ولأثروا الحلقة اليوم عبد العزيز وراشد الله يحفظكم ويبارك فيكم، ومستمعينا إلى لقاء آخر نتفيأ ظلال سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر.